بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والاحتمالات وإن تطرقت إلى النوع فإنها قد لا تتطرق إلى الشخص المعين، وكذلك الأدعية، فإن المؤمن يدعو بدعاء فيرى المدعو بعينه ما عدم الأسباب المقتضية له، المدعو بعينه ما عدم الأسباب المقتضية له، أو يفعل فعلا كذلك فيجد كذلك، كالعلاء بن الحضرمي رضي الله عنه لما قال: يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم، اسقنا، فمطروا في يوم شديد الحر مطرا لم يجاوز عسكرهم، وقال: احملنا، فمشوا على النهر الكبير مشيا لم يبل أسافل أقدامهم، لم يبل أسفال أقدام دوابهم. وأيوب السختياري لما ركض الجبل لصاحبه ركضة نبعت له عين ماء فشرب ثم غارت. فدعاء الله وحده لا شريك له دل الوحي المنزل والعقول الصحيحة على فائدته ومنفعته، ثم التجارب التي لا يحصي عددها إلا الله. فتجد أكثر المؤمنين قد دعوا الله وسألوه أشياء أسبابها منتفية في حقهم، فأحدث الله لهم تلك المطالب على الوجه الذي طلبوه، على وجه يوجب العلم تارة والظن الغالب أخرى، أن الدعاء كان هو السبب في هذا. وتجد هذا ثابتا عند ذوي العقول والبصائر الذين يعرفون جنس الأدلة وشروطها واضطرادها. وأما اعتقاد تأثير الأدعية المحرمة فعامة إنما نجد اعتقاده عند أهل الجهل الذين لا يميزون بين الدليل وغيره، ولا يفهمون ما يشترط للدليل من اضطراد، وإنما يتفق في أهل الظلمات من الكفار والمنافقين أو ذوي الكبائر الذين أظلمت قلوبهم بالمعاصي حتى لا يميزون بين الحق والباطل. وبالجملة فالعلم بأن هذا كان هو السبب أو بعض السبب أو شرط السبب في هذا الأمر الحادث قد يعلم كثيرا وقد يظن كثيرا وقد يتوهم كثيرا وهما ليس له مستند صحيح إلا ضعف العقل. ويكفيك أن كل ما يظن أنه سبب لحصول المطالب مما حرمته الشريعة من دعاء أو غيره لا بد فيه من أحد أمرين: إما أن لا يكون سببا صحيحا كدعاء ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، وإما أن يكون ضرره أكثر من نفعه. فأما ما كان سببه صحيحا منفعته أكثر من مضرته، قد يكون اضطرار، فلا ينهى عن الشرع بحال، وكل ما لم يشرع من العبادات مع القيام المقتضي لفعله من غير مانع فإنه من باب المنهي عنه كما تقدم. قال الشيخ رحمه الله: الأمور في الحقيقة خمسة أنواع: منفعة محضة، ومضرة محضة، ومنفعة راجحة، ومضرة راجحة، ومتساوي الأمرين. فالمنفعة المحضة لا ينهى عنها الشرع بل يأمر بها، والمضرة المحضة لا يأمر بها الشرع بل ينهى عنها، والمنفعة الراجحة يأمر بها الشرع، والمضرة الراجحة ينهى عنها الشرع، ومتساوي الأمرين ينهى عنه الشرع، لأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح. هذه خمسة. قال: وأما ما ذكر في المناسك أنه بعد تحية النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه الصلاة والسلام يدعو، فقد ذكر ما في دليل، فقد ذكر الإمام أحمد وغيره أنه يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره لئلا يستدبره، وذلك بعد تحية والصلاة والسلام، ثم يدعو لنفسه، وذكر أنه إذا حياه وصلى عليه يستقبل وجهه لأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، فإذا أراد الدعاء جعل الحجرة عن يساره واستقبل القبلة ودعا، وهذا مراعاة منهم لذلك، فإن الدعاء عند القبر لا يكره مطلقا بل محرم مطلقا. قال الشيخ ابن عثيمين: حسب ما ذكره الإمام أحمد رحمه الله أنه بعد السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه يجعل حجرة عن يساره، وعادة الناس اليوم أنهم يجعل حجرة خلفهم. إذا كان يقصد بالدعاء ما هو؟ السلام. السلام عليك، لأن السلام هو دعاء. وهذا مما استدلوا به على الذين قالوا أن الموتى يسمعون، ما دليل؟ قالوا نحن نسلم عليهم، فلو كانوا ما يسمعون كيف يسلم على جماد؟ رد أهل العلم قالوا أن السلام هو الدعاء، السلام هو الدعاء، تقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا بكر، وهكذا. قال أنهم يجعلون الحجة خلفهم، وكلا الأمرين فيه نظر. انظر الآن، هذه إذا قلنا إذا كان السلام ممكن، أما غيره فلا، لا أن تجعلها عن يسارك ولا أن تجعلها خلفك، بل إذا سلمت فانصرف كما كان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله. ولا دليل على أن زيارة قبر صلى الله عليه وسلم من أسباب الوقوف للدعاء، فلا دعاء عند القبر بل منهي عنه. قال شيخ الإسلام: بل يؤمر به كما جاءت به السنة فيما تقدم ضمنا وتبعا. ما هو صحيح يثبت تبعا من يثبت استقلالا، يعني يقول إذا كان مع الزيارة لا بأس، أما إذا خاص بذلك الدعاء لا، ما هو صحيح. وشيخ الإسلام ينقل أين عندك؟ بل يؤمر به، ما في عندي، بل يؤمر به للميت، بس ما هو صحيح. بل يؤمر به كما جاء بالسنة، سجل في طبعة. قال: بل يؤمر به كما جاءت به السنة فيما تقدم ضمنا وتبعا، وإنما المكروه أن يتحرى المجيء إلى القبر للدعاء عنده. قال الشيخ ابن عثيمين: الدعاء عند القبر ما جاءت به السنة إلا عند الدفن، وقد كان صلى الله عليه وسلم يقول: إذا فرغ من دفن استغفر لأخيكم واسألوا له التثبيت. وكذلك إذا زار المقبرة قال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين. أما أن جاءت السنة بأن قالوا ادعوا عند المقابر فهذا لم تأتي به السنة، ولعل المؤلف رحمه الله يريد ما أشرت إليه من الدعاء عند الدفن والدعاء عند الزيارة، مقصود مفهوم الآن. أي تأول شيخ الإسلام، شيخ الإسلام أبعد من أن يقول هذا القول، فقال لعله يقصد بذلك الدعاء عند الدفن، هذا ثابت بالسنة، أو يقصد به عند الزيارة الذي هو السلام، أما غيره فلا. قال شيخ الإسلام: وكذلك ذكر أصحاب مالك قالوا: يدنو من القبر فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو مستقبل القبلة يوليه ظهره، وقيل لا يوليه ظهره، وإنما اختلفوا لما فيه من استدباره. فأما إذا جعل الحجرة عن يساره فقد زال المحذور بلا خلاف، وصار في الروضة أو أمامها. ولعل هذا الذي ذكره الأئمة أخذوا من كراهة الصلاة إلى القبر، فإن ذلك قد ثبت النهي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم، فلما نهي أن يتخذ القبر مسجدا أو قبلة أمر بأن لا يتحرى الدعاء إليه كما لا يصلى إليه، بل لا يجوز الدعاء إليه أبدا مطلقا، ما ثبت بذلك أبدا. لو ذهبت تسلم عليه تمر على النبي صلى الله عليه وسلم، ما ثبت الآن لو مرت هذه المقبرة وسلمت عليه ثم دعوت لهم، جائز. ماذا قال؟ النهي عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت أبدا، لأنهم يذكر أن ذلك خاصية، بل مطلقا نقول مطلقا عند جميع القبور، إذا قصد أن الدعاء في ذلك المكان يدعو، لم يدعو للميت، أما الدعاء الميت يدعو الميت، لكن لو قصد أنه ذهب إلى القبر ويدعو الله عز وجل نال البركة وأن الدعاء مستجاب له أو لأحد المسلمين غير الميت، أما دعاء الميت فهذا معلوم.